إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا عند الكلام عن كف الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة جزء الرسل والرسالات للشيخ عمر بن سليمان الأشقر أثابه الله تعالى ما يلي: كف الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك استجابة الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا وأدركه سراقة بن مالك فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا الله لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. أن أرد عنكما الطلب، يعني إذا أراد أحد أن يتتبع آثاركم فإني يعني أحاول بطريقة أن أجعله يرجع بما يفهم من الكلام أن محمدا ليس في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم، ما ها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. متفق عليه. وفي معركة حنين انهزم المسلمون وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلة من المؤمنين أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة، فلما حمل وطيس أي القتال أخذ صلوات الله وسلامه عليه حصيات، أي حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: إن هزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العباس راوي الحديث: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. فما زلت أرى حدهم كليلا، أي أرى قوتهم ضعيفة. وفي رواية سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. رواه مسلم. ومن ذلك، أي من كف الأعداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه أبو هريرة أن أبا جهل حلف باللات والعزة، ونحن نعلم كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وهذا ينطبق على كل من حلف بغير الله، يجوز الحلف بالله، بكتاب الله، بصفات الله، وهكذا. أما الحلف بغير الله فلا يجوز. فلو حلف إنسان بغير الله يقول لا إله إلا الله، أي كفارة ذلك الذنب أن يقول لا إله إلا الله. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة أن أبا جهل حلف باللات والعزة أنه لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد حيث مجامع قريش أن يطأ على رقبته أو ليعفرن وجهه في التراب. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا أراد أن يفعل ما أقسم عليه، أي اللعين أبو جهل. فلما اقترب منه ما فجأه منه إلا وهو ينكص على عقبيه، من أبو جهل، يعني يرجع الخلف ويتقي بيديه، يعني يعمل بيديها كذا أمامه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه، أي بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. رواه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كما في صحيح مسلم. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته، منها اهتداء أم أبي هريرة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مردود، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني صوت القدم، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، يعني تحريك الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله تعالى دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. رواه مسلم. وفي تكملة الحديث أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني يا أمي إلى المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المسلمين، وحبب المسلمين إليهما. قال أبو هريرة: فما سمع بي أحد إلا أحبني، فما سمع بي أحد إلا أحبني. أيضا من إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم أصبح بدعوته فارسا. من؟ عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة كما في الحديث بيت للأصنام كان في اليمن. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس. أحمس كما يقول ابن حجر على وزن أحمر، وهم رهط جرير ينسبون إلى أحمس بن الغوث ابن أنمار. يقول: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، يعني يقول إنه كان يقع. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد، يعني بعد ذلك. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. متفق عليه. أيضا من إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم إغاثة الله الناس بدعائه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قحط ما في مطر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه: وما نرى في السماء قزعة. والمقصود بالقزعة أي السحابة الخفيفة. وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها، أي صلى الله عليه وسلم، حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، يعني إلى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حولينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة. الجوبة أي الحفرة المستديرة الواسعة، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا. وسال الوادي قناة شهرا، قناة هنا اسم للوادي، اسم للوادي، الوادي الذي يسمى قناة سال شهرا، يعني أخذ المطر ينزل منه أخذ الماء يسير منه شهرا، لأن المطر عندما ينزل ينزل في الوديان. وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وفي رواية قال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت أي المطر، وخرجنا نمشي في الشمس، كما في رواية البخاري. أيضا من إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم أصابت الدعوة يد مستكبر. عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، أي شلت يده، لأنه كان متكبرا، ما كان مريضا، لكن منعه الكبر أن يمتثل. رواه مسلم. بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيب بعير جابر. وعن جابر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا، فلا يكاد يسير، أي الجمل، فلا يكاد يسير. فقال لي صلى الله عليه وسلم ما لبعيرك، يعني بعيرك ماذا حدث له؟ والناضح يعني كان الجمل ينقلون عليه الماء، ما لبعيرك؟ قال قلت عيي يعني مريض. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. فقال لي صلى الله عليه وسلم كيف ترى بعيرك؟ قلت بخير، قد أصابته بركتك. قال أفتبيعني، يعني تبيعني هذا البعير؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، ولم يكن لنا ناضح غيره، وكما علمنا الناضح إلى الإبل للماء. قال فقلت نعم. قال فبعنيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره إلى المدينة. الفقار خرزات، أي مفاصل عظامه. والمعنى على أن لي فقار ظهره إلى المدينة، أي على أن لي ركوبه إلى المدينة، يعني بعته لكن بشرط أركب هذا البعير إلى المدينة. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، أي في الصباح، فأعطاني ثمنه ورده علي. رواه البخاري. وفي زاد المعاد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتري الشيء بأكثر من ثمنه، وكان يشتري السلعة ويرد السلعة والثمن جميعا، يعني مثلا كيلو البرتقال هذا بثلاث جنيهات مثلا، فكان يشتري ويدفع الثمن، ثم لما يأخذ البرتقال يقول يعطيه البرتقال بعد أن دفع الثمن. وأيضا كان يشتري الشيء، وهذا الذي حدث بالنسبة لبعير جابر، وكان صلى الله عليه وسلم يشتري الشيء بأكثر من ثمنه، هذا الكيلو مثلا باثنين جنيهات أو بثلاث جنيهات، كان يشتريه بأربعة أو بخمسة إلى آخره. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثامنا إبراء المرضى. إبراءه صلى الله عليه وسلم من كسرت رجله. عن البراء بن عازب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، أي اليهودي، وكان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نبذ عهده وتعرض له بالهجاء، يعني أخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك، فدخل عليه عبد الله بن عتيك ليلى وهو نائم فقتله. رواه البخاري. فقال عبد الله بن عتيك فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا فبابا حتى انتهيت إلى درجة، يعني سلم، حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض، يعني يظن أن بعض هذه الحائط أو الدرجة الأرض قريبة، فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، رواه البخاري. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في إبراء المرضى إبراؤه عين علي بن أبي طالب. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يأخذون في الحديث ترى من يأخذ هذه الراية. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، يعني في الصباح، فلما أصبح الناس أي في الصباح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأوتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أنفذ على رسلك، يعني امض على رفقك ولينك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. والعرب يعني كانت تحب الإبل، من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمر النعم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في إبراء المرضى ساق سلمة بن الأكوع. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة، رواه البخاري. أيضا من إبراء المرضى إخراجه صلى الله عليه وسلم الجن من المصروع. وعن يعلى بن مرة الثقفي قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة، يعني عليه جن، به مس من الجن أي مصروع، فأتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال: أخرج فإني محمد رسول الله. ثم سرنا، فلما رجعنا مررنا بذلك الماء، يعني البئر، فسألها عن الصبي، فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك، يعني شفاه الله تعالى وما في شك فيها أبدا. رواه في شرح السنة، ورواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما في المشكاه بتحقيق الألباني. من معجزاته صلى الله عليه وسلم إخباره بالأمور الغيبية، فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وصفاتهم، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن عالم الجن وعن الجنة والنار، ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن الحوادث التي وقعت، كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما جرى بينهم وبين أقوامهم، وهو حديث فيه تفصيل وبيان. ومثل هذا لا يتأتى من رجل أمي لم يكن كاتبا ولا قارئا، ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها، ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها علم الأمم، وأخبار يكتمها علماء أهل الكتاب ويصحح لهم كثيرا مما عندهم، وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل في عدة مواضع، فمن ذلك قوله تعالى في سياق قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي سياق قصة موسى قال سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخبر الأخبار الغيبية التي وقعت في حينها، فقد أخبر باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة، وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم في اليوم الذي وقع فيه الحديث، رواه البخاري. وعندما توفي النجاشي لم تكن هناك آلات اتصال حديثة مثل البرق ومثل الهاتف إلى آخره. وعندما توفي النجاشي أخبر صلى الله عليه وسلم بوفاته في اليوم نفسه الذي توفي فيه، وكذلك عندما توفي كسرى. جزيرة العرب كانت جنات وأنهارا، وحضارة عاد إرم ذات العماد. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن أرض العرب ستعود جنات وأنهارا، وهذا يفيد أن جزيرة العرب كانت في الماضي جنانا وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهار، وهذا يدل على وجود حضارات قامت في تلك الجنان وعلى شطآن تلك الأنهار. وقد أخبرنا القرآن عن حضارة قوم عاد، وهي مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد. بالطبع دائما كثيرا من الكتب تكذب السيرة والتاريخ، عندهم في الجغرافيا يطلقون الجزيرة المحاطة بجميع الجهات، وشبه الجزيرة على الجزء الذي فيه أنهار. المهم يسمونها شبه الجزيرة العربية، وهي الجزيرة بنص الحديث، كما يقول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والحديث صحيح الجامع. أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فاسمها الصحيح الجزيرة العربية، هذا هو الاسم الصحيح. فالواجب الإبقاء على هذه الأسماء كما هي. مثلا الحديبية تسمى الآن الشميسي، هذا خطأ، المفروض تسمى ماذا؟ الحديبية. وأيضا لا تقوم الساعة في صحيح الجامع مع الحديث: حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا، مروجا وأنهارا. إذن ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب الآتية، وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق في الحال أو بعد فترة وجيزة. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع معركة بدر، عن أنس رضي الله عنه قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، ويضع يده ها هنا. قال: فما ماط، أي ما بعد وما تجاوز، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومن هذه الغيوب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد وفاته، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق عليه. وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان. قال حذيفة بن اليمان: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام، فما ترك شيئا يكون في قيامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظ ونسيه من نسي، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك. عاشرا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. في صحيح البخاري وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلم يعني نخل من النخل، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، يعني أخذ يبكي ويصيح، فأتاه فمسح عليه. وفي رواية عند البخاري أيضا: فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار، مثل صوت العشار، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع أخذ الجذع يئن حتى سمع الصحابة أنينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وقال: والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أو لأن من معجزاته صلى الله عليه وسلم انقياد الشجر وتسليمه وكلامه، يعني انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسليم الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم عن جابر قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، أي واسعا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه صلى الله عليه وسلم كالبعير المخشوش، وهو الذي في أنفه الخشاش، وهو عويدة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع انقيادا، يعني مثل المقصود به هنا يعني مثل اللجام الموجود في أنف البعير، حتى إذا أمسك به صاحبه يتوقف بسرعة، وإذا أراد أن يبطئ السير فإن الجمل أو الدابة تنقاد لذلك. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، يعني إلى إحدى الشجرتين، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، يعني أخذت الشجرة تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالمنصف، يعني الوسط، حتى إذا كان بالمنصف أي الوسط مما بينهما قال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا أي التصقتا، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا بالشجرتين قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، ذهبت كل شجرة إلى مكانها. أيضا عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المعجزة. يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض، يعني تمشي، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، أي يعلى بن مرة الثقفي ذكر ما رأى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، أي ما رأى، يقول ذكرت له أي ما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها صلى الله عليه وسلم. رواه في شرح السنة، ورواه أيضا أحمد، وسنده ضعيف لكن له شاهد من حديث جابر، رواه الدارمي، فالقصة صحيحة كما قال الألباني في التعليق على المشكاة. وعن أنس قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخضب بالدم من فعل أهل مكة، فقال: يا رسول الله، هل تحب أن نريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: أدعو بها، يعني ناديها ناديها، فقال: أدعو بها. فدعا بها، أي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فقامت بين يديه، أتت من خلف ووقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي جبريل عليه السلام: مرها فلترجع، فأمرها فرجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي، يعني كفى كفى. رواه الدارمي وإسناده صحيح كما في المشكاة. وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة. العذق أي النخلة، ومكتوب هنا العنقود لكن المعنى في شرح الحديث غير هذا. العذق أي النخلة أو الغصن من النخلة فيه ثمرة، تمام؟ العذق النخلة أو الغصن من النخلة فيه ثمره، فيه ماذا؟ ثمره، يعني عرجون وهكذا. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة، يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين النخلة؟ مرتفعة. وأين العرجون؟ مع النخلة أعلى. وسبحان الله، يعني نخل، معظم النخل مرتفع، وفي المدينة متوسط، يعني في عالي جدا مرتفع جدا وفي متوسط، تمام إن شاء الله. سبحان الله، كما نعلم تمر المدينة لا يعلى عليه من ناحية البركة. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره مرض ولا سحر، أي في ذلك اليوم. لكن سبحان الله، عندنا نحن في البلاد عندنا كل ثمر الوادي كاملا منخفض، يعني العيل الصغير يأخذ التمر وهو واقف، تشبيها بالجنة قطوفها دانية. نادرا ما ترى شجرة عالية، نادرا ما ترى شجرة عالية، كل الشجر منخفض، أو تطلع شيء قليل وتأخذ من العرجون بتمر. أما تمر المدينة كما نعلم فيه البركة، من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أي المدينة ولم يضره مرض ولا سحر. ولما تذهب إلى المدينة تنتبه لشيء، هناك مصنع في المدينة فيه تمر غير تمر المدينة، يعني يأتوا بتمر من القسيم ومن هنا وهنا ويصنع في المدينة، ويكتب عليه مصنع في المدينة، فظن الظن أنه من تمر المدينة. لا، تمر المدينة الكيلو في هذه الأيام يصل إلى 80 ريال أو 100 ريال وهكذا، تمام؟ يعني تنتبه لهذه النقطة، يختلف ما صنع في المدينة عن تمر المدينة. انظر أين العرجون، في النخلة المرتفعة. عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. الله أكبر، نزل العرجون من النخلة منفردة حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره عاد أن يعود، فعاد أي العرجون مرة أخرى إلى النخلة وعلمنا أن من النخل بل كثير من النخل في المدينة ما هو مرتفع. والحديث رواه الترمذي وصححه. وعن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، يعني من أعلم الجن. يا إخواني انتبهوا لهذه النقطة، يعني من الذي أخبر الجن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن؟ اسمع، يقول سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، قال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه قال آذنت بهم شجرة، رواه البخاري ومسلم. شجرة أخبرت الجن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن، تمام، لما ذهب الجن وأخذوا يستمعون للقرآن. والحديث في البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة، وهي شجرة من أشجار البادية، هذه السلمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض يعني تشق الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، يعني قالت الشجرة أشهد أنك رسول الله أي ثلاث مرات، ثم رجعت إلى منبتها. رواه الدرمي وإسناده صحيح كما قال الألباني في تحقيق المشكاة. ثاني عشر من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. هذا بخلاف الحجر الأسود، هذا حجر كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينطق ويقول السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. حجر هذا بخلاف الحجر الأسود، الحجر الأسود ما ينطق وما يتكلم، لكنه يتكلم وينطق يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى الحجر الأسود يوم القيامة، له عينان تبصران ولسان ينطق ويشهد لمن استلمه بحق صلى الله عليه وسلم. ثالث عشر من معجزاته صلى الله عليه وسلم شكوى البعير. عن يعلى بن مرة الثقفي قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يسنى عليه. معنى يسنى عليه يسقى عليه، فلما رآه البعير جرجر، معنى جرجر صاح وردد صوته في حلقه يعني بكى. فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه يعني مقدم عنقه، وقيل باطن عنقه. فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال بعنيه، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتريه كي يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم أما إذ ذكرت هذا من أمره، يعني أصحابه لا يستغنون عنه، فإنه أي الجمل أي البعير فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه صلى الله عليه وسلم. رواه في شرح السنة ورواه أحمد وسنده ضعيف لكن له شاهد من حديث جابر رواه الدرمي، فالقصة صحيحة كما قال البني في المشكاه. وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني يعني أركبني أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، يعني لم يأتي يقضي حاجته، هدف أو حائش يعني عندما يريد قضاء الحاجة، وكان أحب ما استتر به لحاجته يعني لقضاء الحاجة، هدف أو حائش يعني دجار شجرة، هدف أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حن، أي الجمل حن وذرفت عيناه أي دمعت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته يعني ظهره، فمسح سراته إلى سنامه وذفراه يعني فمسح سراته إلى سنامه وذفراه يعني عظم خلف الأذن، فسكن، فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه يعني تتعبه. والحديث رواه أبو داود والحاكم وأحمد وابن عساكر واللفظ له وإسناده صحيح على شرط مسلم، فقد أخرجوا بهذا الإسناد دون قصة الجمل، راجع الأحاديث الصحيحة الألباني. رابع عشر خاتم النبوة، من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، وفي رواية عنه أيضا ثم قمت خلف ظهره صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة، والمقصود بيت كالقبة أزراره، يعني بيت كالقبة له أزرار. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن سرجس قال ثم درت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، يعني عند أعلى كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان، جمعا يعني مثل قبضة الكف، عليه خيلان، جمعا عليه خيلان، خيلان جمع خال وهي الشامة في الجسد، والشامة علامة في البدن يخالف لونها لون سائره كما في المعجم الوسيط، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، والثآليل حبيبات تعلو الجسد يعني مثل الدمامل. ومما يروى أن سلمان الفارسي كان يرى أن من علامات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن له ثلاث علامات، الأولى أنه يقبل هدية، والثانية لا يقبل الصدقة، والثالثة بين كتفيه خاتم النبوة. فأتى بطبق من تمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا صدقة، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أصحابه، قال هذه واحدة. ثم أتى مرة أخرى بطبق من تمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه، فقال هذه ثانية. ثم قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل، يجوز أن تقول جنازة وجنازة تشكيلان صحيحان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فإذا بسلمان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرى العلامة الثالثة أي خاتم النبوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وها هي الثالثة يا سلمان، فهي ثالثة يا سلمان، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإسرائيليات أن الناس الآن يغضب أحدهم عندما يقول، يعني يقول القائل يقول هو مختوم على قفاه، يعني بلغة نفسه يقول أنا مختوم على قفاي، يا أخي المختوم على قفاه هو رسول صلى الله عليه وسلم. والناس يرون هذا من السب والشتيمة، لما تقول لإنسان يقول لك أنا مختوم على قفاي، طب ده الرسول مختوم على قفاه. أيضا نظير دروان اللي يقول الإنسان أصله قرد، من واحد يقول له يا بني آدم يغضب، طب يقول لك يا حمار، يعني يقول له يا بني آدم، يقول اسكت يا بني آدم يغضب، ذات تقول له يا بني آدم. شوف انظر الإسرائيليات، انظر لماذا الإسرائيليات كيف تقول يا بني آدم، طب يقول لك ماذا يا قرد، زي دروان كده ما يقول الإنسان أصله قرد، هذا الكافر وكلامه كله باطل، صح أم لا؟ فالناس يرددون الأشياء ولا يرون معاني هذه الأشياء. هذا النعل الذي يلبسه الناس مثلا، نعل يسمونه شبشب العامية زنوبة، وزنوبة زينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. آدم في هناك اللي هو ما له أصبع يسموه شبشب خدوجة، وخديجة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول لك نحن نلعب لعبة السبع لفات، السبع لفات اللي هي الكعبة سبع أشواط، صح أم لا؟ فالناس يرددون الكلام ولا يعلمون هذا. إن شاء الله تعالى كما نبهنا في أول الدرس، سيكون الدرس إن شاء الله بعد المغرب في يومي الأحد والثلاثاء، يعني في درس الأحد يكون بعد المغرب إن شاء الله، وفي درس الثلاثاء أيضا يكون بعد المغرب، لأن صراحة يعني وجدت بعد استخارة الله أن بعد المغرب أفضل، حتى المتأخر عمل من تخلص الصلاة ونصلي. وأن سبحان الله أنا قصدت كمان واحد يقرأ القرآن في المغرب، لحد الآن ما أستطيع أن أطيل هناك وما أستطيع أن كذا، فالإنسان يصلي المغرب بارتياح وبطمئنان، يكون الذي أتى أتى، ونبدأ الدرس إن شاء الله وننصرف، نؤخر صلاة العشاء وننصرف، يكون في وقت يعني قبل هذا، وفي نفس الوقت يكون أدركنا أن الدرس إن شاء الله سيكون بعد المغرب مباشرة. وقد بدأنا كما نبهنا في أول الدرس، بدأنا في الأسبوع في يوم الأحد الماضي الكلام في أول أحكام الفقه، أخذنا أقسام المياه، ثم أخذنا جزءا كبيرا من النجاسات. إن شاء الله ما زلنا الآن في كتاب الرسل والرسالات، في كتاب الرسل والرسالات، بعدما ننتهي منه إن شاء الله نأخذ عالم الجن، عالم الجن الإيمان بالجن، ثم نأخذ بعد ذلك إن شاء الله أشراط الساعة. وكنا في غير هنا، في غير هذا المكان، قد انتهينا من الكلام عن النار كاملة وعن الجنة كاملة من هذا الكتاب أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.